بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 135 من الفقه الواضح. وقالوا إن هذه الآية تدل على سقوط الجزية عمن أسلم، لأن الأمر بأخذ الجزية ممن يجب قتاله على الكفر إن لم يؤدها، ومتى أسلم لم يجب قتاله فلا جزية عليه. واستدلوا أيضا بقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فالآية كما قالوا تدل على أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الكافر إذا أسلم لا يطالب بقضاء ما فاته من صلاة أو زكاة، وكذا لا يطالب بما وجب عليه من جزية قبل إسلامه. وقال جماعة من أهل العلم إن الجزية لا تسقط عن الذمي إذا أسلم بعد انتهاء الحول، أما إذا أسلم في أثناء الحول فتسقط عنه الجزية، ولا يطالب بقسط ما مضى من السنة، والراجح قول الجمهور اثنان، وتسقط الجزية بالموت مطلقا عند الحنفية والمالكية سواء حصل الموت في أثناء الحول أم بعد انتهائه. واستدلوا لذلك بأن الجزية وجبت عقوبة على الكفر فتسقط بالموت كالحدود، ولأن الجزية وجبت وسيلة إلى الإسلام، فإذا مات على الكفر سقطت عنه ويكفيه عذاب الله عز وجل، والعياذ بالله سبحانه وتعالى، وهو أكرم الأكرمين. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الجزية لا تسقط بالموت إذا حصل بعد انتهاء الحول، بل تؤخذ من التركة كسائر الديون، أما إذا حصل الموت في أثناء الحول فلا تسقط به أيضا في القول المعتمد عند الشافعية، وتؤخذ من تركته بقسط ما مضى من الحول، وتسقط عند الحنابلة وقول آخر للشافعية، لأنها لا تجب ولا تؤخذ قبل تمام حولها، والراجح ما ذهب إليه الحنفية والمالكية. في الحاشية 1 سورة الأنفال. وتابع بعون الله عز وجل 3. وتسقط الجزية بالإعسار عند الحنفية والمالكية سواء أطرأ عليه الإعسار في أثناء الحول أم بعد انتهائه، فليس من العدل أن يكلف المرء بما لا يطيقه، وهذا من سماحة الإسلام ويسره. وذهب الحنابلة إلى أن الجزية تسقط عن الذمي بالإعسار في أثناء الحول، لأن الجزية لا تجب ولا تؤخذ قبل كمال حولها، أما إذا كان الإعسار بعد انتهاء الحول فلا تسقط عنه الجزية وتصبح دينا في ذمته، وينظر ويمهل إلى وقت يسار ليتمكن فيه من الأداء. وذهب الشافعية إلى أن الجزية لا تسقط عن الذمي بالإعسار الطارئ، لأنهم لا يعتبرون الإعسار مانعا من وجوب الجزية ابتداء، وإذا كان كذلك فلا تسقط الجزية عنه وتعتبر دينا في ذمته، ويمهل إلى وقت يسار يتمكن فيه من الأداء، أخذا بعموم قوله سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. 4. وتسقط الجزية عمن ذهب عقله بالجنون الطارئ عليه إذا استمر أكثر العام عند الحنفية والمالكية وكثير من الشافعية. وذهب الحنابلة وهو قول للشافعية إلى أن الجنون الطارئ لا يسقط الجزية إذا كان بعد انتهاء الحول، أما إذا طرأ الجنون في أثناء الحول فتسقط الجزية، لأنها لا تجب ولا تؤخذ قبل كمال الحول. 5. وتسقط الجزية عن ذوي العاهات كالعمى والصمم والشيخوخة والمرض العائق عن الكسب مع الفقر عند المالكية، ولم يشترط الحنفية الفقر، بل متى حدثت له عاهة من هذه العاهات سقطت عنه الجزية. وقال الشافعية: لا تسقط عنه الجزية بحدوث عاهة من هذه العاهات، لأنها لا تعتبر مانعا من الجزية ابتداء. وذهب الحنابلة إلى أنها لا تسقط عن الذمي بعد تمام الحول، أما إذا أصيب بإحدى العاهات السابقة أثناء الحول فتسقط عنه الجزية لأنها لا تجب إلا بكمال الحول. 6. وتسقط الجزية عن أهل الذمة إذا لم يستطع المسلمون حمايتهم من عدوهم، فإن المسلمين مطالبون في مقابل الجزية بتوفير الحماية لهم والدفاع عنهم واسترجاع ما أخذ من أموالهم واستنقاذ من أسر منهم، سواء أكانوا يعيشون مع المسلمين أم كانوا منفردين في بلد لهم. وهذا ما صرح به الشافعية، ولم أطلع على أقوال غيرهم، وهو القول الذي يجري على أصول الإسلام وقواعده السمحة. وقد ذكر أبو يوسف عن أبي عبيدة بن الجراح أنه عندما أعلمه نوابه على مدن الشام بتجميع الروم لمقابلة المسلمين كتب إليهم: أرد الجزية على من أخذتموها منه. وأمرهم أن يقولوا لهم: إنما رددنا عليكم أموالكم لأنه قد بلغنا ما جمع لنا من الجموع، وأنكم اشترطتم علينا أن نمنعكم، وإنا لا نقدر على ذلك، وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم، ونحن لكم على الشروط ما كتبنا بيننا وبينكم، إن نصرنا الله عليهم. هذه السوابق التاريخية حدثت في عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وعلموا بها وسكتوا عنها فيعتبر إجماعا سكوتيا، وعلموا بها إذا وسكتوا عنها فيعتبر إجماعا سكوتيا. 7. وتسقط الجزية عن كل من اشترك مع المسلمين في قتال العدو بأمر الإمام عند بعض الفقهاء بشرط أن يقاتل في مكان لا يلحق المسلمين أو لا يلحق المسلمين فيه منهم ضرر ولا يتوقع منهم خيانة. وهذا قول بعض الفقهاء، والأصح أن عليهم الجزية لا تسقط عنهم بقتالهم مع المسلمين. وقد كرر جمهور الفقهاء اشتراك الذميين مع المسلمين في القتال كما أشرنا إلى ذلك فيما مضى. والأصل في ذلك ما روي عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها من قول النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنا لا نستعين بمشرك. رواه أبو داود وابن ماجه. قبل المتابعة في الحاشية: 1. انظر بدائع الصنائع، أتابع بعون الله عز وجل. وروى مسلم في صحيحه عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ما يؤكد هذا الحديث ويقويه، قالت: خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحروة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة نجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئتك لأتبعك وأصيب معك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل، فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة، قال: لا، فارجع فلن أستعين بمشرك. ثم أعيد، قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء، فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلق. مصارف الجزية: تصرف الجزية في مصالح المسلمين العامة ومرافق الدولة الهامة، شأنها شأن الفيء الذي حازه المسلمون بغير قتال، كأرزاق المجاهدين وذراريهم وسد الثغور وبناء الجسور والمساجد والقناطر وإصلاح الأنهار ورواتب الموظفين من القضاة والمدرسين والعلماء والمفتين والعمال وغير ذلك. الجزية ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام. ونختم الكلام عن الجزية بذكر ما قاله العلماء في نسخها وبقائها في زمن نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، على ضوء ما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة نزوله آخر الزمان، فقد ثبت أنه يضع الجزية، ولفظ يضع يحتمل معنيين، قبولها وعدم قبولها. فنذكر الحديث أولا ثم نذكر ما قاله العلماء في معناه بإيجاز. روى البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، أو فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال، أو ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. وتحتاج إلى تحقيق إن كانت معطوفة على أن، على أن، على أن ينزل. أتابع بعون الله عز وجل. فقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم يضع الجزية، معناها معناه يفرضها عليهم بعد أن انقطع فرضها بسبب ضعف المسلمين أو ترك الجهاد في سبيل الله عز وجل وفساد الحكام وخراب الذمم. هذا ما أفهمه من اللفظ. وقيل إن المعنى يضعها عن أهل الذمة فلا يقبل منهم إلا الإسلام، إذ لا يكون بعد نزوله حجة من التمسك بأنه الله أو ابن الله، والعياذ بالله عز وجل من هكذا ظنون. وحيث يكون الأمر كذلك لا ينبغي أن يتركوا على ما هم عليه وتأخذ منهم الجزية، فإما الإسلام وإما القتل. وقد رجح القاضي عياض القول الأول، ورجح النووي القول الثاني، فقال في شرح هذا الحديث: فالصواب في معناه أنه لا يقبلها ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام، ومن بذل منهم الجزية لم يكف عنه بل أو لم يكف عنه بها، بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتل. هكذا قاله الإمام أبو سليمان الخطابي وغيره من العلماء رحمهم الله عز وجل سبحانه وتعالى. وحكى القاضي عياض رحمه الله سبحانه وتعالى عن بعض العلماء معنى هذا ثم قال: وقد يكون فيض المال هنا من وضع الجزية، وهو ضربها على جميع الكفرة، فإنه لا يقاتله أحد فتضع الحرب أوزارها، وانقياد جميع الناس له إما بالإسلام وإما بإلقاء يد، فيضع عليه الجزية ويضربها. وهذا كلام القاضي وليس بمقبول، والصواب ما قدمناه، وهو أنه لا يقبل منه إلا الإسلام. فعلى هذا قد يقال: هذا خلاف حكم الشرع اليوم، فإن الكتابية إذا بذل الجزية وجب قبولها ولم يجد قتله ولا يكره على الإسلام. وجوابه أن هذا الحكم ليس بمستمر إلى يوم القيامة، بل هو مقيد بما قبل عيسى عليه الصلاة والسلام، وقد أخبرنا النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذه الأحاديث الصحيحة بنسخه: وليس عيسى عليه الصلاة والسلام هو الناسخ، بل نبينا صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو المبين للنسخ. فإن عيسى عليه الصلاة والسلام يحكم بشرعنا، فدل على أن الامتناع من قبول الجزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في الحاشية واحد: انظر شرح مسلم، باب بيان نزول عيسى بن مريم عليه السلام حاكما. أتابع بعون الله عز وجل. أحكام الأسرى والسبي. شرع الله تبارك وتعالى لأسرى الحرب من الرجال ومن الرجال والسبايا من النساء والأطفال أحكاما تخصهم في ظل العدالة والسماحة والرحمة والعفو وغيرها من الأخلاق الحسنة التي جاء بها الإسلام. وسنتكلم عن هذه الأحكام بإيجاز من غير خوض في التفاصيل التي وردت في الكتب المطولة. ونحن نعلم أن معاملة الأسرى قد اختلفت اختلافا كبيرا عن المعاملة التي كان يجدها الأسرى من المسلمين في العصور الأولى في الوقت الذي كانت فيه الشريعة الإسلامية مطبقة. وكانت الحروب تعتمد على القوة الذاتية الممثلة في كثرة العدد والعدادة. معنى الأسر في اللغة والشرع من معاني الأسر في اللغة الشد والربط بالحبل ونحوه، ولهذا أطلق على من يظفر به المحاربون من رجال عدوهم أسيرا، لأنه مأسور إليهم أي مشدود بالوثاق إلى معاقلهم. والأسير يجمع على أسارة بضم الهمزة وأسارة بفتحها وأسرى وأسرى، ومعناه شرعا كما قال الماوردي هو الرجل المقاتل من الكفار إذا ظفر به المسلمون حيا. وهذا التعريف مبني على الأغلب، لأن الفقهاء يدخلون في أحكام الأسرى كل من يظفر به المسلمون من المقاتلين ومن في حكمهم ممن يؤخذون في أثناء الحرب أو في نهايتها أو من غير حرب ما دام العداء قائما والحرب محتملة. ويطلق الفقهاء لفظ الأسير أيضا على من يظفر به المسلمون من الحربيين إذا دخلوا دار الإسلام بغير أمان، وعلى من يظفرون به من المرتدين عند مقاتلتهم لنا، كما يطلقون لفظ الأسير على المسلم الذي ظفر به العدو. تعريف السبي لغة وشرعا. قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: السين والباء والياء أصل واحد يدل على أخذ شيء من بلد إلى بلد آخر كرها، ومن السبي يقال سبى الجارية يسبيها سبيا فهو سابي، والمأخوذة سبية. والسبي يعني الملك. قال ابن العربي كما في لسان العرب: سبى غير مهموز إذا ملك، واستباه كسباه. والسبي أيضا النهب وأخذ الناس عبيدا وإماء. يقال للغلام سبي ومسبي، والجارية سبية ومسبية، وجمعها سبايا مثل عطية وعطايا. والفقهاء يطلقون لفظ السبي على من يظفر به المسلمون حيا من نساء أهل الحرب وأطفالهم، ويخصصون لفظ الأسرى عند مقابلته بلفظ السبايا بالرجال المقاتلين إذا ظفر المسلمون بهم أحياء. حكم الأسر وحكمته. الأسر مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، ويدل على مشروعيته النصوص الواردة في ذلك، سيأتي ذكر الكثير منها إن شاء الله سبحانه وتعالى. منها قوله سبحانه وتعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق ومعنى أثخنتموهم أكثرتم فيهم القتل. ولا يتنافى ذلك مع قوله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، لأنها لم ترد في منع الأسر مطلقة، وإنما جاءت في الحث على القتال، وأنه ما كان ينبغي أن يكون للمسلمين أسرى قبل الإثخان في الأرض، أي المبالغة في قتل الكفار على ما سيأتي فيما بعد. والحكمة في تشريع الأسر مع إمكان القتل كسر شوكة العدو وتحطيم معنوياته ودفع شره وإبعاده عن ساحة القتال، ولكي يتمكن المسلمون من افتداء أسراهم به، ولكي يجد المسلمون في ردهم فداء مالية يسد حوائجهم ويزيد في قوتهم الحربية. وهناك حكمة أخرى هي أسمى من ذلك كله، وهي ترغيبهم في الإسلام عن قرب، وذلك بأن نسمعهم القرآن العظيم ونريهم سماحة الإسلام ونطالعهم على ما فيه من المحاسن والمثل العليا. قبل المتابعة في الحاشية 1: سورة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 2: سورة الأنفال. وتابع بعون الله عز وجل، وهو بعيد عن كل المؤثرات السلبية التي تعوقه عن التفكير والروية وتصده عن الدخول في هذا الدين القويم. فالأسير يكون بعيدا عن أهله الذين يقفون عقبة في طريقه إلى الصراط المستقيم، بعيدا عن معبوداته الباطلة التي تملك عليه قلبه وعقله، بعيدا عن إخوان السوء الذين يتأثر بهم ويدين بدينهم في عاداته وعبادته. وهذا كله يتيح له أن يعرف الفرق بين دينه الذي يعتنقه والدين الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلا يسعه إلا اتباعه. فإن أسلم فقد عصم دمه وماله، وإن أبى الإسلام جاز للمسلمين قتله أو افتداؤه أو استرقاقه أو المن عليه برده إلى أهله من غير فداء، كما سيأتي بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى. من يجوز أسره ومن لا يجوز؟ يجوز أسر كل من وقع في يد المسلمين من الحربيين، صبيا كان أو شابا أو شيخا أو امرأة، الأصحاء منهم والمرضى أو الأصحاء منهم والمرضى، إلا من لا يخشى من تركه ضرر وتعذر نقله، فإنه لا يجوز أسره عند أكثر أهل العلم، كالأعمى والزمن وهو الشيخ الكبير، والمريض الذي لا يرجى برؤه، والراهب الذي لا يقاتل ما لم يكن لهم رأي يستنير به العدو في وضع الخطط الحربية وغيرها مما يضر بالمسلمين. ماذا يصنع أو ماذا يصنع الآسر بأسيره؟ إذا تمكن المسلم من أسر رجل صنع معه ما يتمكن به من حفظه في الأسر، كأن يوثقه بحبل ونحوه، ويعصب عينيه أو يحبسه في مكان حصين ونحو ذلك، وأن يصنع معه ما يقيه من شره، فإن خاف من أذاه جاز له قتله. قد فعل ذلك غير واحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ويظل الأسير في يد آسره أمانة حتى يسلمه للقائد أو للإمام. لا يجوز له أن يرده إلى معسكره أو إلى بلده بفداء، فأمر الفداء ليس له، إنما هو للإمام، ولا يجوز أن يمن عليه بغير فداء، فذلك للإمام أيضا. وعلى المسلم أن يحسن معاملة أسيره إرقاء في ذلك ما يرغبه في الإسلام، وعليه أن يسمعه القرآن العظيم، وأن يحدثه عن أركان الإيمان، وأن يعلمه بعض المبادئ الأخلاقية التي جاءت بها الشريعة السمحة، فإن هداه الله عز وجل على يديه فقد فاز فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. والإسلام دين هداية ومنهج حياة، وما شرع القتال إلا لدفع الناس إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. فلا ينبغي أن يجعل المسلم مبلغ همه أن يضيف إلى المسلمين بكثرة الأسرى أموالا وغنائم، ولكن ليكن مبلغ همه نصرة الدين وهداية الضالين. وعلى الآسر أن يطعم أسيره مما يأكل، وأن يلبسه مما يلبس، فهذا من عمل الأبرار الذين شكر الله سبحانه وتعالى سعيهم وأجزل ثوابهم. قال سبحانه وتعالى في أوصافهم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويجوز حبسهم في أي مكان ولو في المسجد، بل إن بعض الأسرى يكون حبسهم أولى من إطلاقهم، وذلك يخضع لمقتضيات الظروف والأحوال. ولقد كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم يربط بعض الأسرى في المسجد ليسمعوا كلام الله، كما فعل بثمامة بن أثال الحنفي، فقد ربطه في صارية من صواري المسجد، وكان يعود إليه في كل يوم يسأله عن حاله، فيقول له: يا محمد، إن تقتل ذا دم، وإن تمن على شاكر، أي إن تقتلني فهذا حقك، فإنني قتلت منكم ولكم علي القصاص، وإن تمن علي بإطلاقي من الأسر فإنما تمن على رجل يحفظ الجميل ويشكر على المعروف، وقد أسلم وحسن إسلامه بحمد الله عز وجل. حكم الإمام في الأسرى: إذا جمعت الغنائم وجمع الأسرى وانتهت المعركة، كان الإمام أو نائبه مخيرا في الأسرى بين أمور خمسة: الأول قتلهم إن خاف من شرهم أو من أجل النكاية بهم وبعدوهم، أو ليشفي بقتلهم أناسا من المسلمين لهم عندهم ثارات أو ما أشبه ذلك من المصالح التي يراها في مجلس الشورى الذي يصطفيه للتشاور في أمرهم. الثاني استرقاقهم، يجعلهم عبيدا بين أيدي المسلمين فيدخلهم في قسمة الغنائم، فأيهم وقع سهمه عليه ملكة، وذلك إن رأى أن في استرقاقهم مذلة لهم ولمن خلفهم. الثالث إطلاقهم بالفداء إن رأى أن في أخذ الفدية مصلحة للمسلمين. في الحاشية 1 سورة الإنسان، 2 حديث ثمامة رواه البخاري ومسلم وتابع بعون الله عز وجل. 4 أن يطلقهم ويعقد بينهم عقدا بترك المقاتلة ودفع الجزية. 5 أن يمن عليهم من غير فداء، وذلك إن رأى فيه مصلحة للمسلمين، وهذا ما ذهب إليه المالكية ومن نحى نحوهم من فقهاء المذاهب الثلاثة، بل إن هذا هو مذهب أكثر أهل العلم على اختلاف مذاهبهم. وفي السيرة النبوية ما يشير إلى ذلك، فقد استشار النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم المسلمين في أسرى بدر، فمنهم من أشار بقتلهم ومنهم من أشار بقبول الفداء. روى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: لما أسروا الأسارة يعني يوم بدر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارة أو الأسارة؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، وعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ فقال: لا والله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل ومن عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، ومكن فلانا من فلان قرابتي، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهوى ما قلت يعني ما قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت: يا رسول الله، من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم بالفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة منه. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى قوله عز وجل: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فأحل الله سبحانه وتعالى الغنيمة لهم. إسلام الأسير لا يزيل الملك عنه. الأسير ملك للمسلمين قبل القسمة، وملك لمن وقع في سهمه منهم، فإذا أسلم لا يزول ملكه عنه، بل يظل رقيقا يتصرف فيه مالكه بالبيع والهبة ونحو ذلك. روى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن عمران بن حصين قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل، وأصابوا معه العضباء، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق فقال يا محمد، فأتاه فقال ما شأنك؟ فقال بما أخذتني وأخذت سابقة الحاج يعني العضباء، فقال أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف، ثم صرف فناداه فقال يا محمد يا محمد، فقال ما شأنك؟ قال إني مسلم، قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، ثم انصرف عنه فناداه يا محمد، فأتاه فقال ما شأنك؟ فقال إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني، قال هذه حاجتك، ففدي بعد بالرجلين وتحتاج إلى تحقيق هذا، ولكن لا يجوز قتله بعد الإسلام لأنه بالإسلام قد عصم دمه وماله تبع له، فهو غنيمة للمسلمين. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.